صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشكره على عظيم إحسانه، ونسأله توفيق التوبة قبل الموت والواحة عند الموت والعفو عند الحساب.
والصلاة والسلام على سادات الشاكرين وأسوة المحسنين وهداة التائبين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة 13 من حلقات هذا البرنامج، نفتتحها بحديث شريف يتكفل ببيان آثار المعاصي في سوق الإنسان إلى سوء العاقبة والعديلة عند الموت، وهو الموضوع الأول من موضوعات الحلقة التي تستمعون فيها إلى إجابات ضيف البرنامج عن أسئلتكم وما قيل من بليغ الشعر في العاقبة، إضافة إلى قسم آخر من رواية سياحة الغرب ورحلة الإنسان بعد الموت. الذنوب وسوء العاقبة.
أعزائي المستمعين، روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي مسندا عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وأنا عنده، فقالت:
جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراقي النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك ذلك.
إذن لقد جاءت سائلة من إمام زمانها عن حكم تناول دواء فيه النبيذ لكي تشفى من مرضها، فماذا كان جواب الإمام عليه السلام؟ لقد سألها: وما يمنعك من شربه؟
أجابت هذه المرأة الصالحة: قد قلدتك ديني يا ابن رسول الله، فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني.
بارك الله في هذا الولاء الصادق لأئمة الحق، فهو مفتاح الخير. على أي حال، عندما أخذ الإمام الصادق عليه السلام عهد التسليم لأمر الله عز وجل من أم خالد رحمها الله، نهاها عن استخدام هذا الدواء المحرم، مبينا لها ظهور آثار الخمر السيئة عند الاحتضار حتى لمن يشربه كدواء.
نعم مستمعينا الأفاضل، حينها قال عليه السلام لأم خالد بلهجة الحريص على خير المؤمنين الرحيم بهم: لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوق منه قطرة، فإنما تندمي إذا بلغت نفسك ها هنا. وأومأ بيده إلى حنجرته مشيرا إلى حالة الاحتضار، وكرر القول ثلاث مرات تأكيدا، وقال عليه السلام: أفهمتي؟
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج عوالم ومنازل يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لا شك بأن الله تبارك وتعالى قد هدى أم خالد إلى دواء آخر لمرضها أو عافاها منه، حتى بدون دواء لتسليمها لأمر إمام زمانها وهو أمره عز وجل.
لا ريب في ذلك، على أن في النصوص الشريفة تصريحا بأن الله لم يجعل فيما حرم دواء لمرض.
قد نفهم من الرواية المتقدمة أعزائنا المستمعين أن لبعض الذنوب تأثيرا أشد في إضعاف قدرة الإنسان على مقاومة هجوم الشيطان لسلبه إبانه في ساعات الاحتضار.
أجل، هذا ما دلتنا عليه روايات عدة نقلنا بعضها في حلقات سابقة، ومنها الدالة على شدة تأثير عقوق الوالدين وخاصة الأم في وقوع الإنسان في خطر العديلة عند الموت.
أتذكر هنا أعزائنا المستمعين حكاية معبرة نقلها آية الله الشيخ الزاهد عباس القمي في كتابي منازل الآخرة وسفينة البحار، تؤيد وتصدق من خلال مصداق عملي ما حذر منه الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المتقدم.
نعم مستمعنا الأفاضل، وكأن زميلتي تعني قصة تلميذ الفضيل بن عياض الزاهد الكوفي الثقة الذي روى أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، أليس كذلك؟
أجل، أعني هذه القصة، فلنرويها معا لمستمعين الأكرم بعد هذا الفاصل.
يحكى مستمعينا الأفاضل أن تلميذا من تلاميذ الفضيل كان يعد أعلم تلاميذه وأكثرهم معرفة بعلوم الدين. لما حضرته الوفاة دخل عليه أستاذه الفضيل وجلس عند رأسه وشرع بتلاوة سورة ياسين لكي يسهل عليه هول نزول الموت به.
ولكن هذا التلميذ المحتضر قاطع أستاذه وقال بضجر: يا أستاذ لا تقرأ هذه السورة. فتعجب الأستاذ من قوله، ثم أراد أن يلقنه الشهادات فقال له: قل لا إله إلا الله.
فأبى التلميذ ورد على أستاذه قائلا: لا أقولها لأني بريء منها، ومات على هذه الحالة دون أن ينطق بكلمة التوحيد.
اضطرب الفضيل مما رأى اضطرابا شديدا، خاصة وأنه مع ما كان يراه من وفور علم هذا التلميذ، فرجع إلى منزله ولم يخرج منه أياما، يفكر في أمر هذا الشاب وسر سقوطه في سوء العاقبة، أعاذنا الله وإياكم منها.
وبعد أيام رآه في النوم وهو يسحب إلى نار جهنم، فسأله الفضيل: لقد كنت أعلم تلاميذي، فبأي شيء نزع الله المعرفة منك؟
أجاب بثلاثة أشياء: أولها النميمة، فإني قلت لأصحابي خلاف ما قلت لك.
والثاني بالحسد.
والثالث كانت بي علة فجئت إلى الطبيب فسألته عنها، فقال تشرب في كل سنة قدحا من الخمر، فإن لم تفعل بقيت بك العلة، فكنت أشرب الخمر تبعا لقول الطبيب. ولهذه الأشياء الثلاثة التي كانت في ساءت عاقبتي ومت على تلك الحالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وفي هذه الفقرة بسماحة الشيخ محمد السند. سماحة الشيخ أهلا بكم ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير سماحة السيد على إجابة السلام. أيضا فيما يرتبط بأسئلة وردت إلينا من الإخوة والأخوات مستمعي الإذاعة، سؤال منها من الأخت سهير كاظم تسأل عن عالم البرزخ، وما معنى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من تخوف على المؤمنين من هذا العالم عالم البرزخ، وقوله بأن شفاعة أهل البيت عليهم السلام لا تشملهم في هذا العالم. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
وبعد، نعم، عالم البرزخ على حال كما هو نص الآية الكريمة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عالم يبعث فيه بني آدم من بعد مماتهم، تبعث أرواحهم في ظل أجسام، كما ورد في بعض الروايات عن أمير المؤمنين أنها صور بلا مواد، يعني بلا مواد غليظة هي التي تتعلق بها أرواحهم في دار الدنيا. وكما ورد في بعض الروايات أنه المعروفة رواها الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله، كما تنامون تموتون، وكما تبعثون تستيقظون تبعثون. فبين الحديث النبوي الشريف أن البرزخ نوع مسانخ ونوع ولون مقارب إلى الحالة المنامية. وفي بعض الروايات الأخرى أن قوم بعض الأنبياء سألوا نبيهم عن البرزخ وعن الآخرة وما يقول وما يدعوهم إليه، فطلب من الله عز وجل أن يريهم آية يتعرفوا بها على الآخرة وما شابه ذلك. فأحدث الله المنام للبشر، الرؤية المنامية لم تكن في سابق أحد من أوائل الخليقة البشرية، بعد ذلك استحدثت نتيجة طلب قوم ذلك النبي. فيدل الحديث على أنه ما يراه الإنسان من حالات منامية لا سيما الرؤى الصادقة هي تمثل طبيعة برزخية أخروية يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف على، نعم، شؤون عالم البرزخ بذلك. وأما ما ورد من أن شفاعتهم عليهم السلام لا تنال المؤمنين في البرزخ، نعم، على يتحل مضمون هذه الرواية وربما روايات متعددة بهذا المضمون، وهذا إن كان فهو يمثل يعني حالة غالبية وقاعدة عامة. طبعا لكل قاعدة من خصوص واستثناءات، ولكن ظاهر الحديث على يتحل أيما كان أن الحالة الغالبة هي، نعم، عدم نيل الشفاعة في البرزخ. لذلك الإنسان يجب أن يوقي نفسه عن الوقوع في المعاصي والمخالفات، وعدم حينئذ التهاون والتسيب في صرامة التقوى والطاعة وما شابه ذلك من أمور سبل الخير. وعموما طبعا هناك روايات أخرى تدلل على أنه نوع من الشفاعات تنال المؤمن في البرزخ، ولكن بسبب أعمال خاصة معينة. مثلا لدينا روايات أنه من صلى صلاة الرغائب فإن تلك الصلاة تأتيه في أول ليلة من ليالي القبر وتدفع عنه وحشة معينة من القبر. أو ورد مثلا أنه لو صليت صلاة الوحشة للميت فإنها تبعث إليه في ظل نوع من البهجة والسرور. في على حال هناك وردت أعمال خاصة، وبسبب تلك الأعمال الخاصة لمن يأتي بها، نعم، ينال نوع من التخفيف أو على حال رفع نوع من العذاب عنه إذا ما أتى بتلك. مثلا حسن خلق المرء مع أهله وعياله وأسرته، فإن هذا يوسع له في قبره. ومن هالقبيل نعم لدينا. أما بنحو عام على حال بغض النظر عن الأعمال الخاصة، نعم هناك كأنما قاعدة غالبة عامة أن شفاعتهم عليهم السلام نعم إنما تفعل تعمل في يوم القيامة أو عند الحساب نعم في الآخرة.
سماحة الشيخ، هل يمكن القول بأن البرزخ في الواقع هو أشبه ما يكون بمرحلة تطهيرية للمؤمنين، يعني مثل ما ورد فيما يرتبط بسكرات الموت وشدة النزع أنه فيه نوع من التطهير للمؤمنين، كذلك يكون البرزخ له هذه الخصوصية؟
في الحقيقة البرزخ هو على طبقات. الرواد من درجات الإيمان والصالحين والأتقياء، هناك قد يظهر من جملة من الروايات توكل لهم وظائف وأمور
حتى وهم في البرزخ.
حتى وهم في البرزخ نعم. الآن حتى العلوم الحديثة الروحية الأثيرية من خلال اتصالهم مع جملة من أهل البرزخ عبر وسطاء روحيين كما هم عندهم ذلك النظام والبرنامج، على النتائج التي هم أقروا بها وأذعنوا بها أن جملة من الأموات من هو من أهل الخير والصلحاء وما شابه ذلك يكون له نوع من الرعاية مع الأحياء عبر التخاطر والإلهام وما شابه ذلك، فيدل على حال على أن هناك أدوار يقوم بها الموتى في البرزخ من رعاية وتربية وإدارة للشؤون بطريقة روحية إلهامية في العقل الباطن للأحياء. نعم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ محمد السند. هنالك أسئلة أخرى لو سمحتم نوكلها إلى لقاءات مقبلة.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير. مستمعين على فاضل إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع أحباءنا تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، وفي هذه الفقرة نستمع معا إلى قسم آخر من رواية سياحة الغرب لآية الله الشيخ القوتشاني النجفي.
في هذه الحلقة أعزنا المستمعين يروينا بطل القصة ما جرى له وهو يعبر منزل الشهوات في عالم البرزخ بعد أن طوى بمشقة منازل السنوات الأولى للتكليف.
ولقد لاحظنا أعزائنا المستمعين الأفاضل في الحلقة الماضية أنه قد حصل على فرس قوي ببركة دعاء خالص له بالرحمة صدر عن زوجته وهي تتذكر إحسانه لها أيام حياته.
لنتابع معا أعزائنا المستمعين مجريات هذا القسم من الرواية.
عاد إلي رفيقي الهادي، ذلك الشاب الطيب الذي كان معي منذ الساعات الأولى التي تلت وفاتي وانتقالي إلى عالم القبر والبرزخ. وقد عرفتم كما عرفت أنا أن هذا الشاب الشفيق هو صورة الملكوتية لمودتي في الحياة الدنيا لأهل البيت عليهم السلام، وقد جاء لكي يعينني على طي منازل البرزخ. أعطاني الهادي بطاقة وجواز مرور وأشار إلي أن علي أن أتحرك لمتابعة مسيرتي في هذه المنازل، فنهضت وركبت الفرس الذي أهدته لي زوجتي بدعائها الصادق، وحميت ظهري بترس وحملت معي عصا تحسبا لمخاطر الطريق وخرجنا معا لنتابع المسير. كثر خروجنا من المنزل السابق، وجدت نفسي وسط أرض كلها أوحال ومستنقعات، وكانت تطالعنا على جانبي الطريق حيوانات تشبه القرود، لكنها ليست قرودا، كانت في الواقع من البشر، أناس يخرج من فروجهم القيح والدم وقذارات تثير الاشمئزاز، أما روائحهم فقد كانت كريهة للغاية لا تطاق، وقد كانت وجوههم ساعرة كأنها ذات لهيب حارق. قلت لصاحبي: العياذ بالله من هذا المنزل وأهله، من هؤلاء يا صاحبي؟ أجابني رفيقي الهادي: هذه هي أرض الشهوات، والذين تراهم على جانبي الطريق هم الزناة الذين اتبعوا الشهوات فانحرفوا عن الطريق، فاحذر الخروج عن الطريق، وإلا أصابك ما أصابهم. عندما سمعت تحذير رفيقي المشفق أمسكت بقوة بزمام الفرس ودعوت الله عز وجل أن يترحم على زوجتي الوفية التي أهدته لي، ورأيت صدق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه. شاهدت بعض أولئك الزنات مصلوبين على أخشاب وقد ثبتت أعضاؤهم التي ارتكبوا بها الحرام بمسامير من حديد على المشالق، وبعضهم كانوا يجلدون فيستغيثون بأصوات تشبه نباح الكلاب، فيقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولم نطو من الطريق إلا بعضه حتى هجم علينا غبر الوجوه ومعهم رفيقي جهل الأغبر، وقد أخبرتكم من قبل أن هؤلاء هم الصور البرزخية للجهل الذي كان معنا في الحياة الدنيا. حاولوا إقناعنا بالخروج عن الطريق وإغراءنا بأن طريقنا طيني موحل يصعب السير فيه، وأن حافتيه جافتان يسهل السير فيهما. لقد استجاب بعض المسافرين لهذه الإغراءات وتركوا الطريق، أما أنا فقد التزمت بوصية رفيق الهادي الذي وجدته ناصحا حريصا على الخير لي في كل ما أوصاني، وقد رأيت هذه المرة أيضا بركة العمل بوصيته، لأنني شاهدت الذين خرجوا عن الطريق قد غاصوا في أوحال المستنقعات وأصبحوا يشبهون القرود والخنازير، وقد علتهم الأقذار وتساقطت لحومهم من شدة الحرارة في تلك الأوحال التي كانت من أحماض وقطران، ولم يخرجوا مما هم فيه إلا بعد أن تحملوا آلاما قاسية، فشكرت الله على السلامة مما أصابهم، وازداد غضبي على جهل الأغبر الذي لم يدعني إلى خير أبدا، وكل ما يفعله لي هو تزيين القبيح وتقبيح الحسن في عيني.
الموت والحياة في سجل الشعر.
ختام هذه الحلقة أعزنا المستمعين من برنامج عوالم ومنازل أبيات من الشعر ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام، يصف فيها الشاعر عدي بن زيد العبادي الموت داعيا إلى الاتعاظ.
ويعد هذا الشعر من ألمع شعراء العصر الجاهلي، وقد عد حكيما معتبرا، وقد صدق في أبياته هذا في وصف الموت، حتى قال عنها ابن أبي الحديد بعد نقلها في شرحه للنهج ما نصه:
قد اتفق الناس أن هذه الأبيات أحسن ما قيل القريض في هذا المعنى، وأن الشعراء كلهم أخذوا منها واحتذوا حذوها.
قال عدي في أبياته: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور؟
أين كسرى كسرى الملوك شروان، أم أين قبله سابور؟ وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجنى إليه والخابور.
لم يهبه ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور، شاده مرا وجلله كلفا فللطير في ذراه وكور.
وتبين رب الخورنق إذا أشرف يوما وللهدى تفكير، سره حاله وقال: فما غبطة حي إلى الممات يصير.
ثم بعد الفلاح والملك والأمة ورثهم هناك القبور، ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في لقاء قادم إن شاء الله. نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه.